لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفنا اليوم هو سعادة المهندس خالد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج. أول ما جبنا طاري الشؤون البلدية والقروية جتنا عشرات الأسئلة عن الأرصفة، الحدائق، الخدمات، التراخيص، المفتشين، واللي للأسف ضيفنا ما هو مختص فيها. ضيفنا مسؤول عن القطاع الاستثماري. إيه، وزارة البلدية عندها جزء استثماري، وهذا بالنسبة لي كان محل تساؤل. أليست الجهات الحكومية فقط مختصة بتقديم الخدمات؟ ليش وزارة الشؤون البلدية والقروية عندها جهاز استثماري؟ سألنا هالسؤال لضيفنا، وتعرفنا بعدها على أهم ما تم تحقيقه في تطوير الجزء الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية في المسار التشريعي أو مسار أتمتة الإجراءات أو مسار المبادرات وأخيرا مسار التسويق. وفي نهاية الحلقة طرحنا أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمونا فيها، مثل ليش الدعاية والإعلان محتكرة لشركة واحدة؟ وهل المستثمر الأجنبي يستطيع أن يستثمر ويستأجر أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ وعن استغلال واستخدام المرافق العامة مثل الحدائق عبر الشراكة مع القطاع الخاص لرفع جودتها وتوفير دخل للوزارة، بدل ما تكون مصدر تكلفة تصبح مصدر دخل. هذه بعض الأسئلة بالإضافة لأسئلة أخرى طرحوها أصدقاء سقراط. أترككم مع الحوار.
حياك الله محمد، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله طال عمرك، شرف لي طال عمرك.
الله يشرف مقدارك أبو محمد. أنت تمثل قصة، يعني اليوم كثير من الشباب يواجهون نفس المعضلة اللي أنت مريت فيها ويبدو أنك نجحت فيها، فأتوقع في خبرة ممكن نهديها للشباب من تجربتك، اللي هي أنك أنت خريج هندسة حاسب، ولكنك آخر عهدك بالحاسب بهندسة حاسب هو وثيقة التخرج، وبعدها كل عملك في القطاع الاستثماري والمالي. فكيف ممكن واحد، أول شيء ليش غيرت، وثانيا اللي مثلك اليوم تو متخرجين من الجامعة، وش تنصحهم إذا كانوا تخرجوا من شيء وبعدين وجدوا أنفسهم في قطاع آخر أو من مجال وجدوا أنفسهم في مجال آخر؟
طبعا أول شيء يعطيك الصحة والعافية، طبعا يشرفني في أني أكون متواجد معك.
الله يحيي.
طبعا لما نجي عند موضوع التخصص، وأنا وقت ما دخلت في الجامعة كانت قبلها دائما في رغبة للدخول في مجال الهندسة أو الطب، ودخلت في مجال الهندسة ولله الحمد، يعني كانت تجربة ثرية في جامعة الملك فهد تروم عادل. لكن في آخر سنوات مع التطبيق العملي، لما بدأت التطبيق في اللي هو برنامج التعاوني، هو فترة تقريبا 28 أسبوع اشتغلت في أحد الشركات القطاع الخاص في مجال الشبكات، ولله الحمد كانت تجربة ثرية وكانت تجربة مميزة، ولكن وجدت الشغف عندي أكثر في جانب الاستثماري والمالي. طبعا الشغف هذا ترى موجود قبل ما أدخل الجامعة، ولكن كان في شيء إيجابي في الهندسة، إنها بالنهاية صقلت الشخص وخلت فيه كريتيكال ثينكينج جيد. لكن بعد تخرجي اتخذت قرار جريء، هل أنا بمشي في المسار اللي أنا درسته ولكن بستفيد مما درست للعمل في ما الشيء اللي يستهويني أكثر من الشيء اللي أنا طبعاً درسته في دراستي الأكاديمية. فاخترت أني والله أتوجه للجانب المالي والاستثماري، ودخلت في القطاع البنكي. وأيضاً بعدها كان دائماً يهمني أني أصقلها في دراسة أكاديمية في هذا الجانب، فأخذت دبلوم في International Business من University of Washington في سياتل، وبعدها أخذت ماجستير في التحليل المالي من University of San Francisco. هذه يعني أكملت يعني مرحلتي الأكاديمية اللي هي الماجستير والدبلوم في مجال المالي والاستثماري، اللي هو المجال اللي يستهويني بشكل أكبر، واستمريت بالعمل فيه. طبعا لما تتعمل بشيء يستهويك دائما تبدع بشكل أكبر. فسؤالك، نصيحتي لكل طالب أو خريج، بالنهاية اختار الشيء اللي يحقق طموحاتك. متى ما كنت حاب العمل اللي تعمله، شيء طبيعي أنك راح تبدع، بغض النظر عن التخصص، كان مجال مالي، مجال هندسة، مجال حاسب آلي، مجال تربوي، مجال أدبي. بالنهاية ما دامك تعمل في الجانب اللي يستهويك، يستهوي يعني رغباتك، فالأكيد أنك راح تبدأ بالنهاية، وأيضا ستستمتع بالعمل اللي تؤديه.
جميل. وبعد رحلة طويلة في القطاع الخاص وجهات متعددة، أنت من سنتين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج.
صحيح.
وأول ما أعلننا أنه عندنا ضيف من وزارة البلدية جتنا يعني كمية أسئلة من النوع اللي أنت أكيد متوقعة. ناس زعلانة من أرصفة، ناس زعلانة من الشوارع والحفر، ناس زعلانة من رسوم، ناس زعلانة من إجادة والقصب اللي جاهم. ففي يعني كمية أسئلة جتنا وللأسف كلها ما راح نجاوب عليها. هذاك النوع من الأسئلة، في أسئلة أخرى حنجاوب عليها. ودي تشرح الناس ليش ما حنجاوب على تلك الأسئلة من خلال تعريفنا بمنظومة القطاع البلدي، الترتيب اللي موجود فيها، والاختصاص حق حضرتك اللي حتكون حلقتنا عنه.
حياك طبعا. طبعا اليوم نتكلم عن القطاع البلدي. القطاع البلدي يمكن بتكلم عن مكونات في البداية، بعدين بتكلم عن المهام. المكونات في الوزارة هي لها دور إشرافي وتنظيمي على الأجهزة التنفيذية. الأجهزة التنفيذية نتكلم عن 285 بلدية، منها 17 أمانة ومنها 268 بلدية تابعة. كل بلدية من هذه البلديات لها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة. فطبعا حتى الأمانة هي بلدية كبيرة. فنتكلم عن الآن المستوى الأول هو الوزارة لدور إشرافي وتنظيمي، الأمانة والبلدية. طبعا الأمانات لها الأمين، هو مسؤول عن حاضرة المدينة اللي هي بلدية المدينة نفسها، وله دور إشرافي على البلديات التابعة. كمثال أبسط لك، أمانة منطقة الرياض، أمين منطقة الرياض هو رئيس بلدية حاضرة الرياض كأمين الرياض، وأيضا له دور إشرافي على 47 بلدية تابعة، منها بلدية الخرج وبلدية القوعية، بلدية المجمعة، هذه البلديات اللي ضمن نطاق دور الإشرافي. ولكن كل بلدية من هذه البلديات لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
وش دور البلديات أصلاً؟ أو وش دور وزارة البلدية بالنسبة لنا؟ لو ما هي موجودة وش بيصير؟
طبعاً اليوم وش دور البلدية؟ اليوم دور البلدية لما أتكلم دور البلديات نفسها والأمانات هي إدارة هذه المدن باختصاصاتها،
إدارة المدينة.
إيه نعم. ولكن لما نتكلم اليوم، لو أخذنا بس كمثال مدينة غرينفيلد، ما في مدينة.
نعم.
وش المراحل؟
مدينة جديدة.
وش المراحل بتمر فيها؟ أول شيء بتحط ماستر بلان، مخطط للمدينة. المخطط للمدينة براعي اقتصاديات هذه المدينة، هوية المدينة بناء على طبيعتها التاريخية، الزونينج ضمن المدينة، هذه الزونينج اللي هي ضمن المدينة. بعدها تجي على موضوع الأراضي حتى تكون في موثوقية ملكيات هذه الأراضي. بعدها بتدخل في اشتراطات الهندسية والفنية لتطوير هذه المدينة بما يراعي هويتها. بعدها باشتراطات تشغيلية لتشغيل هذه المدينة. هذه طبعا رحلة إدارة هذه المدينة. وبعدها في بنية تحتية يتم توفيرها. طبعا لما نتكلم الآن احنا بعد ما تخطط وبعد ما تحط بعد عملية التخطيط، انت بالنهاية في بنية تحتية يجب أن يتم توفيرها. فهذا هو دور القطاع البلدي بالكامل. ولكن دور في دورين، في دور التنظيمي والإشراف اللي هو دور الوزارة، وفي دور التنفيذي اللي هو دور الأمانات والبلديات.
حلو. وليش في ليش في استثمار في جهاز حكومي؟ يفترض الحكومة يعني كقطاعات هي لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين. ليش أنتم في جهاز استثمار أو في جزء استثمار داخل هالوزارة؟
طيب اليوم لما نتكلم عن أجهزة تنفيذية، طبعاً لما نتكلم اليوم ليست جميع الأجهزة الحكومية على سلة واحدة. فلما نتكلم عن الأجهزة التنفيذية، الأمانات والبلديات هي دورها دور إدارة مدينة وليست فقط دور منظم. فاليوم البلديات تملك عديد من العقارات داخل حدود هذه المدن. فكل بلدية كانت 250 بلدية تملك عقاراتها وتتصرف فيها بمكانتها الأنظمة لهدفين. الهدف الأول تحقيق أهداف تنمية هذه المدن، وأيضا أهداف تنمية أهداف القطاع البلدي، وأيضا تمكن من تحقيق أهداف القطاعات الأخرى. والشق الثاني المساهمة في تنمية إيرادات هذه المدن. اليوم كل مدينة، يمكن أنا ذكرت سابقا أن لها شخصية اعتبارية، الشخصية الاعتبارية جعلت لها إيراداتها الذاتية مطالبة بتغطية مصاريفها التشغيلية لتشغيل هذه المدن، ولما تغطى من مصاريفها التشغيلية هي إعانة بحد ذاتها.
فلو ببسطها أبو محمد بقول أنه مثلا نأخذ محافظة عين والمحافظة إكس، هذه المحافظة إذا هي ينقصها مستشفى خاص فأنتم من أراضيكم تؤجرون أو تطرحونها لمستثمر يجي يبني فيها مستشفى، فهذا جزء من تنمية
المدينة.
المدينة ومن إيرادات هالأرض ودخلها أنتم توقعون عقود التنظيف وإزالة النفايات صحيح. والأرصفة صحيح.
والصيانة
والصيانة
صحيح.
فهذه الهدفين اللي صحيح. لأجلها يوجد قطاع استثمار
صحيح.
في البلدية.
الهدف ليس هدف فقط إرادي، هدف تحقيق الاستدامة المالية لهذه المدن.
حلو.
فالهدف أنه كل اليوم لما نتكلم عن 285 بلدية، الهدف أنه كل بلدية أما تكون مستدامة أو تخفف من الإعانة اللي تم تحصيلها
اليوم
خلال هذه الإيرادات.
حلو.
لكن الهدف الأساسي ليس فقط هدف إرادي، في هدف تنموي تحقيق أهداف واحتياجات هذه المدن.
وأنت أبو محمد المعني بجزئية الاستثمار في الوزارة
صحيح،
فكل الأجزاء الأخرى لن نسأل عنها
صحيح.
لكنك يعني توعدنا تساعدنا نستضيف القائد اللي جاوب عليها.
أبشر بإذن الله.
تبشر بالجنة. آخر سؤال في موضوع الـ من أنتم، محورنا الأول هو وش علاقتكم برؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية؟ أي البرامج أنتم لكم علاقة فيها؟
إحنا لنا علاقة
كجزء استثمار في الوزارة.
طبعا الاستثمار بالنهاية يسمع في عدد من البرامج، يسمع في برنامج التوازن المالي.
حلو.
من خلال تخفيف الإعانة اللي تم تحصيلها على مستوى الأمانات والبديات، ويساهم في برنامج التخصيص من خلال النماذج الاستثمارية التي يمكنها نسبة المخاطر اللي يدخل فيها القطاع الخاص، ويساهم في تحقيق أهداف التحول الوطني من خلال تمكين القطاعات الأخرى، وأيضا تمكين القطاع البلدي من خلال تنمية موارده، وأيضا توفير خدمات وبنية تحتية مناسبة. بعض البنية التحتية هي استثمارات بحد ذاتها، وأيضا يساهم في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة. يعني اليوم لما نتكلم أهداف برامج تحقيق الرؤية يساهم في أكثر من هدف.
حلو. وجودة الحياة كيف أنتم تساهمون فيه؟
إحنا
يعني البلدية واضح موضوع الأرصفة، موضوع التشجير، الحدائق، أنتم في الاستثمار شلون تساهمون؟
وش جودة الحياة؟ كيف وش ما جودة الحياة؟ جودة الحياة هي اللي هي quality of life في المدينة. اليوم متى ما كان في خدمات صحية ساهمنا في توفير خدمات صحية أنسب، جودة الحياة في المدينة ارتفعت. متى ما ساهمنا من خلال استثمار في توفير فعاليات وحدائق أنسب، ارتفع جودة الحياة في المدينة. متى ما ساهمنا في توفير مجمعات تجارية أو مدن ملاهي أو مطاعم من خلال تأجيرها، فهذه كلها ستساهم بجودة الحياة.
مشروع أظن في مدينة ملاهي في جدة مقام على أحد أراضيكم صح؟
في أكثر من ملاهي، وفي أيضا
وفي المدينة المائية فقيها أكواريوم وشي زي كذا صح؟
فقيها أكواريوم مقام.
فلما أنت تؤجر هذه المرافق على القطاع الخاص بتحديد مجالها، أنت ساهمت برفع جودة الحياة لسكان تلك المدينة، وفرت لهم خيارات ترفيهية.
صحيح. وأيضا ساهمت في تحقيق أهداف السياحة. اليوم جودة الحياة وأهداف السياحة هي أهداف تقريبا متقاربة.
حلو.
اليوم أنا ساهمت فيها من خلال توفير أكواريوم، أو أيضا يمكن مدام ذكرت جدة، أيضا في اليوم منتجع النوراس هو اليوم أحد الاستثمارات البلدية. اليوم نتكلم في مستشفيات في عدد كبير من المدن، في مجمعات تجارية، هذه كلها تساهم. أيضا اليوم لما نتكلم على حتى الفرص في الإعلانات، بالنهاية اليوم كنا قاعدين نحولها ديجيتال، هذه تساهم في تحقيق أهداف اللي هو التحول الرقمي. فلما نتكلم عن استثمار بلدي، هو استثمار بلدي يسمع في أهداف برامج تحقيق الرؤية. تقريبا أغلب برامج تحقيق الرؤية ما أقول كلها لا تساهم في تحقيق أهدافه.
عظيم. هذه مقدمة جيدة أبو محمد، تعرفنا على القطاع، الوزارة والوكالة اللي أنت مسؤول عنها، وتحديدا موضوع الاستثمار. الآن خلنا نروح للسؤال الأهم اللي هو ماذا حققتم، وببدأ أبو محمد بالسؤال اللي أنت اعتبرته غايتكم الكبرى. سؤال أول شيء، وش حققنا في موضوع استدامة المدن؟ أنت تبغى اليوم مدينة الرياض تجيب دخل يشغلها بدون ما تحتاج من الدولة ولا ريال، وهذا الهدف اللي الأسمى اللي تبغاه لكل مدن محافظات المملكة. وين كنا في موضوع استدامة أو اعتماد المدن على دخلها، وين وصلنا اليوم؟
طبعا اليوم لما نتكلم عن وين كنا وين صرنا، طبعا يعني يمكن نتكلم عن بداية إطلاق برامج تحقيق الرؤية. فلما نتكلم اليوم عن المدن، في تباين بين المدن
أكيد.
كل مدينة تختلف عن مدينة أخرى بناء على اقتصادياتها. هذا ينطبق على المملكة وينطبق على مدن العالم. في مدينة مثل الرياض ومدينة مثل جدة تختلف عن مدينة أقل نمواً بناء على اقتصادياتها. فلما نتكلم حنا عن قبل تقريبا 4 سنوات كانت نسبة كأفريج
نعم.
نسبة تغطية البلديات المصاريف التشغيلية 15%. الآن ولله الحمد تقريبا حققنا 31%.
أوه أكثر من الضعف. هذا خلال الأربع سنوات اللي فاتت.
هذا خلال الفترة يعني هذا طبعا إلى سنة راحت إحنا وصلنا إلى تقريبا تغطية 31% من.
فلو اليوم مصاريف مدينة لو مصاريف المدن في المملكة مليون ريال فأنتم 300,000 أو 310,000 جايبينها من إيرادات المدينة نفسها والباقي هو اللي تأخذون ميزانية من الدولة.
صحيح. عذرا كانت 15%.
أيوة.
الآن طبعا وصلت إلى تقريبا يمكن 34% من المصاريف التشغيلية.
34.
نسبة التغطية.
ما شاء الله.
ونهدف طبعا من نهاية العام يعني كنا نهدف إلى أن نحقق 40%.
من نهاية 2020. هذا هدف 2020.
هذا هدف 2020 كان.
وأيضا من الأشياء اللي أنتم يعني رسمتوها كرحلة تطوير للقطاع حددتوا له أربع مسارات لتطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي: مسار تشريعي، مسار إجرائي وتقني، ومسار المبادرات والفرص، وأخيرا مسار التسويق. ودي لو نمر عليهم واحد واحد أبو محمد وتعلمني وش اللي حققتوه في كل مسار، ونبدأ بالمسار التشريعي.
طيب. يعني بس أنا بعرض على المسارات.
أيه؟
طبعا كل المسارات هذه تتكامل.
حلو.
لتحقيق هدف. حنا اليوم لما نتكلم عن تطوير منظومة الاستثمار طبعا أي نجاح يبدأ بوضع أوبجكتيف وهدف معين.
حلو.
فحطينا الأوبجكتيف وبعدها سخرنا جميع المحاور لتحقيق هذه الأوبجكتيف.
جميل.
فبدينا أول شيء أول سؤال يعني يرد لأي راغب في الاستثمار مع الأمانات أو بديات أو أي في أي دولة حول العالم، هل في ذراء ليجل فريم وورك تمكن ولا لا؟ هل
في إطار قانوني
بيئة تشريعية ومكنة ولا لا؟
أوكي.
فكان أول شيء نراجع التشريعات.
حلو.
فراجعنا لائحة تصرف العقارات البلدية اللي هي الأداة المنظمة للاستثمار وتصرف البلديات في عقاراتها. طبعا اللائحة السابقة كانت صدرت عام 1923 وكانت مميزة وجيدة في حينها، ولكن بعد مع الممارسة العملية أصبح في حاجة، خصوصا مع إطلاق برامج تحقيق الرؤية، أصبح في حاجة ملحة لمراجعتها وتحديثها.
وهذا اللي صدرت قبل شهر تقريبا شفناها في تويتر،
اللي صدر قبل شهر تقريبا التعليمات التنفيذية المنظمة لها، وصدرت قبلها فترة اللي هي اللائحة، وكانت في فترة معينة
الآن هي اليوم سارية.
نعم.
هي وش أبرز التغيرات في هذه اللائحة؟
طيب. إذا تسمح لي قبل ما بس بعطي فكرة عن الرحلة اللي
حلو.
مرينا فيها لتحديثها.
حلو.
طبعا الرحلة بدأت بالنظر في الممارسة العملية السنوات السابقة، النظر أخذ مرئيات الأجهزة التنفيذية اللي هي أمانات وبلديات، أخذ مرئيات القطاع الخاص المستثمر مع أمانات وبلديات، أخذ مرئيات القطاع الخاص اللي نرغب في استقطاب واستثمار مع أمانات وبلديات، وبعدها أخذنا طبعا وش البست براكتسز من أكثر من أسبكت اللي هي تحقق الأهداف تحسين التشريعات، طبعا في أسس ما يتم الإخلال فيها أو أركان، و بعدها نشرناها يعني عدينا مسودة مشروع ونشرناها لأخذ مرئيات العموم، وأرسلناها لمجالس الغرف، مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف في كل مدينة، أرسلناها للمجالس البلدية، وصلتنا مرئيات من الغرف التجارية، مرئيات من مجالس البلدية، مرئيات من العموم، طبعا تقريبا ما يزيد عن 300 ملاحظة، راجعناها ملاحظة ملاحظة وأخذت منها فترة، وبعدها أخذنا ما يمكن الأخذ به، وبعضها أخذناها جزئيا وبعضها كانت يعني مصعب مكان الأخذ فيها، وبلورنا بالنهاية مشروع اللائحة وتم رفع المقام السامي، والله الحمد مشى في إجراءه حتى تم إقراره، والآن صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها بقرار وزاري ودخلت مرحلة النفاذية. تسألني وش أبرز مزايا؟ واحد، الأول كانت يعني في مستثمرين في قطاعات معينة أحد التحديات اللي يواجهونها أنها المدد الإيجارية غير كافية. طبعا لما أتكلم غير كافية ليست أنها غير كافية لجميع المشاريع، في بعض المشاريع الميجا اللي نهدف استقطابها أحيانا في ضواحي المدن قد يكون في ثيم بارك كبيرة أو مدينة صحية كبيرة، وهذه ما راح تكون ذات جدوى لأن فيها كابكس عالي إلا إذا كانت الفترة الإيجارية أو الفترة الاستثمارية كافية. طبعا اليوم احنا في اللائحه السابقه كان الكاب 25 سنه،
السقف 25
سنه، الان اصبح السقف 50 سنه. 50 سنه طبعا صحيح، ولكن هذا السقف، ويتباين من مشروع الآخر. حنا بعض المشاريع تحتاج فرضا ممكن 20 بعضها 30 بعضها 35، ليس جميع المشاريع على سلة واحدة. فالهدف أننا نستقطب استثمارات رأس مالية عالية تحقق الأهداف التنموية اللي نصب لها، وأيضا بالنهاية هذه أنكر انفستمنت راح يكون لها دور أوسع أيضا في تعظيم قيمة الأصول البلدية الأخرى. فهذه طبعا أحد الممكنات اللي كانت مبنية على تحديات القطاع الخاص والسابق، وأيضا مرئيات ما وصلنا مرئيات حتى الجهات الحكومية الزميلة. فهذه بناء عليها بلورناها في اللائحة، ولله الحمد صدرت. أحد التحديات الأخرى كانت الضمان البنكي كان قيمة عطاء سنة كاملة أو إيجار سنة كاملة، وهذه كانت فيها دائما ضغوطات التدفقات النقدية لدى المستثمر. طبعا الآن لما أخذ الضمان البنكي وأحجر لمدة شهرين ثلاثة شهور، هذه طبعا تأثر على التدفقات النقدية لدى المستثمر، والهدف الأساسي من الضمان البنكي هو إثبات جدية المستثمر وليس قيمة الضمان البنكي.
ما بيراد أن يجيكم
ما بيراد.
حلو.
فتم تخفيضه بدل 100% أصبح 25%.
ممتاز.
فهذه هدفها رفع شيئة المستثمرين للاستثمار. من الأشياء اللي طبعا مكنتها اللائحة، يعني حنا البلديات طبيعة استثمارات طبيعة العقارات البلدية منها أيضا حدائق ومرافق ومواقع ممكن استغلالها لفترة مؤقتة لإقامة فعالية، وأيضا مواقع فضل لأنشطة ذات طابع مؤقت، وأيضا تساهم في تحقيق أهداف المواسم وغيرها. فكان أحد التحديات أنه جميع الفرص يجب أن تطرح في منافسة. طبعا لما أجر مدة يوم يومين إلى 90 يوم، من صعوبة كان يطرحها في منافسة وأدخل في إجراءات طويلة. فطلعنا بآلية جديدة اللي أنها تقدر لجان الاستثمار القيمة الإيجارية لهذه المواقع، وبعدها تعلنها في بوابة فرص أمام الراغبين في الاستثمار.
جميل.
فالراغب في الاستثمار يستأجرها مباشرة من خلال بوابة، يشوفها يشوف على جوجل ماب، يشوف كل المعلومات ويستأجرها بشكل مباشر.
كني مستأجر الحين غرفة في فندق. ها
صحيح. يعني لو جينا مثال ذكرته، يمكن الموقع كأنه غرفة في أوتيل، وبوابة فرص كأنها موقع بوكينج أو إكسبيديا أو المسافر أحد المواقع هذه. فبالإمكان الاطلاع على جميع المواقع المعروضة وقيمتها الإيجارية واستجارها مباشرة. يعني هذه عملية جدا سهلة.
أنا كصاحب مثلا شركة تنظيم فعاليات، أدخل فرص أشوف حديقة الحي الفلاني، أجي أستأجرها يوم يومين، أقيم فعاليتي، أجمع غلتي وأمشي.
صحيح.
هذا سابقا لم يكن متاح.
هذا سابقا ما كان متاح. كنا
جميل.
يعني كان مصعوب مكان أجر مدة يوم.
هذه تخدمكم كثير في موضوع المواسم وتخدم الفعاليات القصيرة هذه.
صحيح. فهذه إن شاء الله أن يكون لها، يعني قد تكون small ticket خلينا نقول، ولكن الحراك اللي فيها كبير. فإن شاء الله يعني العائد الاقتصادي عن المدينة بإذن الله من خلالها عالي، وأيضا تمكن أيضا المنشآت التجارية من استفادة من هذه المرافق، وأيضا رواد الأعمال.
جميل. وش في أيضا موضوع التأهيل الفني أو تأهيل المستثمرين بناء على المقطع الفنية، وش المقصود فيها هذه؟
هذه طبعا كنا أحد التحديات. في بعض الاستثمارات البلدية تحتاج خبرة متخصصة وملاءة مالية معينة. طبعا لما نتكلم ملاءة مالية هي المقدرة على خدمة المشروع من ماليا، والمقدرة الفنية أنها تحتاج إلى خبرة متخصصة. فالفكرة أنه يطرح المشروع على مرحلتين. بعض المشاريع تحتاج أن تطرح على مرحلتين، مرحلة التأهيل، تأهيل بناء على ملاءة مالية ومقدرة فنية، ومتطلبات التأهيل تكون واضحة. بعد عملية التأهيل يتم حصر الدعوات على الشركات المؤهلة، فيتم إرسال الأرف بيزا للشركات المؤهلة كورسات شروط المواصفات، وبعدها تكون منافسة على أعلى قيمة عطاء. فهنا ضمننا جانبين، ضمننا جودة وديمومة المشروع أنه بالنهاية يحقق الأهداف المطلوبة، أنه بالنهاية المستثمر عنده قدرة على استيفاء متطلبات المشروع والالتزاماته. الشق الثاني أنه عنده مقدرة على تمويل المشروع حتى نرى المشروع واقع، وبعدها عنده قدرة على خدمة.
ممتاز.
هذه من الأمور. أيضا يمكن من الأمور الأخرى اللي مكنت في اللائحة، يعني كانت أو في السابق كانت البلديات محصورة في نموذج التأجير التقليدي، التأجير العادي. الآن مكنت من عدد كبير من النماذج، فأصبح في منيو ليست النماذج إذا كان شيرينج ريفينيو، مشاركة بالإيرادات، مبلغ ثابت زائد مشاركة في الإيرادات، فأصبح في أكثر من موديل.
جميل.
نموذج تعاقدي، وبناء عليها كل فرصة تحتاج نموذج تعاقدي معين. فرضا مثل مشاريع المواقف، اليوم احنا نتكلم عن مشاركه في ايرادات، وتم اعلان قبل فتره عن طلب ابداء الرقابات، والحمد لله وصلنا رقم جدا جيد وارسلت طلبات التاهيل. بعد باذن الله التعاقد راح يكون المشروع يعني مشروع مشاركه بالايرادات، ولكن كل مبالغ هي اوتوميت تدخل في حساب واحد اسكرو اكاونت وتوزع ما بين المستثمر وما بين الامانه. فهذه باذن الله انها راح يعني حتى تثبت جديه الدوله في التنظيم، وايضا يعني ما تخفف من الضغوطات على المستثمر في المرحله الاولى.
عظيم، هذه يمكن أشياء أبرز الأشياء اللي تحققت في موضوع التشريعات والتنظيمات. ننتقل لموضوع الإجراءات وأتمتتها، وش اللي حققته في هذا الجانب؟
طيب اليوم إذا أصبح عندك تشريع ممكن، يجب أن عندك يكون عندك إجراءات يسيرة حتى تصل للمستثمرين. فحنا أول شيء بدينا لما نقول تشريع وين نبغى نكون في التشريعات، حتى قلنا في الإجراءات وين نبغى نكون، اللي هو to be وين نبغى نكون.
حلو.
فجينا حطينا في بداية حطينا خلنا نقول وش لست هذه الإجراءات اللي نبغى نوصل لها، 1 2 3 وصار في دوكيمنت الإجراءات التوبي، هذا الأز إز هذا اليوم وهذا وين نبغى نكون. وبعدها بدأنا في أتمتة هذه الإجراءات على مراحل، وأطلقنا من خلالها بوابة موحدة على مستوى القطاع البلد اللي هي بوابة استثمار البلدي فرص. البوابة هذه يتم من خلالها الفكر، البوابة رحلة المستثمر مع الأمانة والبلدية تبدأ من البوابة وتنتهي في البوابة، وإدارة العقد مستقبلا تكون من خلال البوابة. هذه فكرة.
في اليوم كل الفرص الاستثمارية إلزاما تطرح في المنصة؟
نعم، الآن لما نتكلم جميع الفرص الاستثمارية اللي تم طرحها من قبل جميع أمانات وبلديات المملكة يتم الإعلان عنها وطرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي فرص. طبعا اليوم فرص المعلومية موجودة هي على الأندرويد وفي أب ستور، يعني لو تكتب فرص بإمكان تحميلها، وأيضا في موقع للتطبيق فبإمكان تحميلها والاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية اللي تم طرحها من قبل أمانات وبلديات، وبإمكان فرز الفرص بكل سهولة بناء على نوع النشاط أو النطاق الجغرافي، تختار الأمانة والبلدية التابعة أو تختار نوع النشاط. أيضا بإمكانك التسجيل، وفي حال أنك اهتمامك في نشاط معين، قلنا اهتمامك في أحد الأنشطة في مجال الإعلانات في مجال معين، تصلك سجلت أنك هذه اهتماماتك، تصلك رسالة عن طرح أي فرصة في هذا النشاط أنه تتوافق مع اهتماماتك.
أوه، ففي إرسال تنبيهات عن كل فرصة.
نعم، يصلك تنبيه أنه تم طرح فرصة تتوافق مع اهتماماتك، بإمكانك الدخول في مدينة X، بإمكانك الدخول على البوابة واطلاع على معلومات الفرصة.
فنظام اني اروح اطبخها مع راعي البلديه ما عاد
فيه
ذا
ان شاء الله، ما في طبخ، وان شاء الله على ما قال نتوسم فيهم جميعا الخير،
اتمنى ذلك. السؤال هنا، طيب هذا التوسع الضخم في دائره المتنافسين يفترض انه ينعكس على عدد المتنافسين اللي قاعدين يتقدمون، وبالتالي يرفع جوده وقيمه العروض اللي تجيكم. كيف انعكست فرص بعد مرور سنه او اكثر من اطلاقها على إيراداتكم الاستثمارية أو على جودة الفرص اللي قاعد تجيك؟
طيب أنا بس يمكن بوضح يمكن نقطة مهمة. اليوم يعني أحد التحديات هي كانت صعوبة الوصول لجميع المستثمرين. يعني اليوم لما نتكلم، إحنا نتكلم عن ولله الحمد دولة بحجم قارة، لما نتكلم فرصة استثمارية في الحدود الشمالية من صعوب مكان أنه بيطلع مستثمر من جدة بيروح يشوف صحيفة أم القرى يبحث عن فرصة المالية المعروضة، أو أنه يزور البلدية لطلع على فرصة على أرض الواقع. فأصبحت البوابة من خلالها بإمكان أي راغب في استثمار داخل المملكة أو خارج المملكة الاطلاع على جميع الفرص المطروحة، ويطلع فيها على جوجل ماب ويشوف الموقع مباشرة وهو في بيته، يشوف الموقع على جوجل ماب، وأيضا بإمكان الاطلاع على مسودة كراسة شروط ومواصفات قبل شرائها،
وبالتالي هذا انعكس
وإمكانه شرائها. واليوم حنا بنبدأ بإمكانه حتى المنافسة عليها إلى عملية الترسية. فهذه طبعا لها دور كبير في توسيع قاعة المتنافسين. اليوم
والنتيجة
لمسنا أنه بعض المنافسات تضاعف عدد بعض الفرص تضاعف عدد المتنافسين عليها 5 أضعاف ما كان سابقا.
جميل،
هذه انعكست على دخول شريحة جديدة من المستثمرين لاستثمار من الأمانات والبلديات، وأيضا انعكست على القيمة الإيجارية، يعني حققت قيمة إيجارية أعلى،
وبالتالي
يعني
وبالتالي إجمالي إيرادات مفروض أنها زادت.
صحيح، بس أنا بعطيك مثال، فرصة واحدة
سم.
فرصة واحدة يعني في أحد المدن كان من الصعوب مكان أنه كل الناس تعرف عنها، يعني كانت تعلنها بصحيفة أم القرى، ولكن ما كان فيه إلا مستثمر واحد يستثمر فيها بحكم المدينة. لما طرحت الآن من خلال بوابة فرص وجدنا 4 مستثمرين، وقد يكون نشاط خلنا نقول عدد المستثمرين فيه محدودين، ما هم نشط اللي فرصة أخرى. وجدنا الآن طرحت في أحد المدن، يعني في مدينة في المدينة المنورة، عدد المتنافسين عليها 13 متنافس. اليوم دخلنا على البوابة أحد الفرص مع معلنة عدد اللي شروا الكراسات 21 راغب في الاستثمار. طبعا هذه الأرقام ما كانت تكون موجودة ما لم يكن هناك بوابة موحدة. والفكرة أني اليوم اللي يسعد الواحد أنه يجد فرصة في مدينة مثل الرياض مستثمر من جدة، مستثمر من الشرقية، ومن الشرقية مستثمر من الرياض ومن جدة، وفرصة في الطائف مستثمر من حائل. هذا طبعا هذه هي جمالية البوابة.
يا سلام. وأنا طبعا ما راح أنسى سؤالي وحرجع له مرة ثانية، كم كانت إيراداتكم وكم صارت؟ وبنقول ما شاء الله لا تخافوا. طيب،
الإيرادات الاستثمار لما نتكلم عن استثمار كانت تقريبا عام، خلنا ببدأ 2015، إن 2015 هو بداية برامج حق الرؤية، كان 1,556 مليار. نتكلم عن 2019 وصلنا ولله الحمد 2,704 مليار،
يعني 45% زيادة
تقريبا، ما بين 40% إلى 50%.
هذا نتكلم إحنا عن استثمارات لا لها دخل برسوم ولا بغرامات ولا شيء ثاني،
هذا نمو في إيرادات استثمارات بلدية.
جميل. وأكيد أن يعني هالمنصة وهالرقمنة وهالأتمتة أيضا تساعدكم تعرفون وين متأخراتكم، ولا وين الإيرادات المستحقة التي لم تحصل، فإلى أي مدى أثرت هذه في موضوع تحصيل إيرادات متأخرة؟
طيب، يمكن من الجانب الآخر، إحنا يمكن غير البوابة، إحنا يمكن هذه يمكن يعني تأخذني لأحد الجوانب الأخرى. كانت أحد التحديات كانت جميع المعاملات، يعني ما كان في منصة موحدة نعرف من خلالها إيرادات أمانات وبلديات، كانت في مجهودات متباينة، وكانت أمانات وبلديات يعني جهودها مختلفة. ولكن اليوم حتى تقوم الوزارة بدور جيد في معرفة أداء كل أمانة وبلدية، وأيضا رفع موثوقية تقارير أداء اللي ترسل لمركز وطني قياس أداء، تم تجهيز بوابة موحدة، هي داشبورد موحدة على مستوى القطاع، يتم من خلالها قراءة إيرادات 285 أمانة وبلدية، يتم قراءة إيراداتها بشكل لحظي. فاليوم لو تسألني عن بلدية تابعة أو أمانة، أقدر أعطيك إيراداتها قبل تقريبا ساعة
ما شاء الله،
وقبل ساعتين، وأيضا أعرف إيرادات من كل بند محاسبي،
ويبان عندك المتأخر والضبط وين، يعني وين في أي مكان أكثر شيء تأخرا، ومع مين تحديدا، هذه كلها واضحة عندك.
احنا طبعا اليوم نتكلم عن الدولة، احنا نتكلم على كاش بيسيس فروم أكاونتينج، لكن من الناحية الأخرى احنا حطينا قاعدة بيانات الإيرادات غير المحصلة، والحمد لله اليوم
وش الفرق؟ وش حققته في هالجانب؟
هذا يا طول عمر انخفضت لله الحمد، يعني على مدى السنوات الماضية نسبة الإيرادات غير المحصلة من 30% إلى 11%.
كانت 30% غير محصلة،
خفضت إلى 11%،
اليوم 11%.
إيه نعم.
جميل.
وهذه طبعا ساهمت في أيضا تنمية الإيرادات. نحن لما نتكلم اليوم عن نظام المحاسبة على مستوى الدولة، إحنا نتكلم على كاش بيسس اللي هو نظام المحاسبة النقدية.
جميل. أنا آخر سؤال في هالمسار هو موضوع أبغى أعرف كم عدد الفرص اللي طرحت في المنصة، واليوم لو بدخل المنصة كم بلقى من فرصة؟
طيب، العدد الفرص المطروحة يعني في المنصة، أنا يمكن السنة راحت بس بعطيك مثال، أحد الأمثلة المهمة كم قيمة العقود اللي أبرمت عام ماضي.
حلو. كم؟
من خلال البوابة أبرم 4500 عقد، قيمة هذه العقود 3.5 مليار. طبعا العقود هذه اللي نتكلم عنها والفرص ترى ما هي فرص كبيرة، بعضها فرص صغيرة، بعضها فرص تكون كشك، ممكن تكون مجمع طبي أو مدينة طبية أو مدينة أو مجمع سياحية. تجاري ضخم أو مدينة سياحية، طب هذه طبيعتها.
ففي تفاوت في الفرص ما بس لشريحة معينة.
الفكرة أن الفرص تناسب جميع شرائح المستثمرين.
عظيم.
كم عدد الفرص اللي تم طرحها في البوابة منذ إطلاقها؟ تم طرح ما يزيد عن 14,000 فرصة. اليوم كم فرصة اليوم موجودة في البوابة؟ 1775 فرصة. اليوم لو تدخل البوابة ستجد 1775 فرصة.
وأنتم تعطوني موقع والتسعيرة له أو أحيانا مطلوب مني أنا أتنافس عليه
اللي فيها تسعيرة تأجير لأغراض مؤقتة.
مضبوط.
وفي الآن 1090 فرصة موزعة على مدى المملكة.
حلو. فالناس اللي عندها سيولة ولا عندها عدم وضوح في الخيارات الاستثمارية، منصة فرص واحدة من الخيارات اللي يدخل ويشوف قد يجد شيء يناسب اختصاص شركته ولا اختصاصه هو الشخصي، وممكن يجد فيها فرصة تناسبة.
هو بيدخل بكل يسر، بيلقى الفرص، بيلقى الفرص اللي بيدخل بيختار تأجير لأغراض مؤقتة، بيشوف فرص تأجير مؤقتة يشوفها ويشوفها قبل ما رغب في الفرص العادية بيلقاها،
وأيضا
عنده رغبة في مدينة معينة يفرز بناء على المدينة، عنده رغبة بناء على نشاط معين يفرز بناء على نشاط، نشاط ومدينة يفرزها بناء على ثنتين، ويشوف الفرص ويطلع على مسودة الـ RFP كراسيوت مواصفات، ويطلع على موقع على جوجل ماب وهو بمكانه.
عظيم. وفي المسار الثالث أبو محمد موضوع مبادرات وفرص استثمارية جديدة. وش تقصدون في المسار هذا وش فرق عن اللي قبل؟
أي. طبعا اليوم لما نتكلم حنا على المسارات، مسار التشريعات هو الفكرة في مسار التشريعات أنه يكون ممكن لعديد المنتجات. فاليوم أنت عندك مسار تشريعي، عندك مسار إجرائي وتقني، عندك مسار تطوير منتجات لو سمي. أنت بالنهاية هذا المسار مسار دائم، وحتى ترى مسار التشريعي هو مسار ولا فرص ما راح نوقف، راح نطور فرص راح يكتمل بإذن الله، وبعدها نضيف value added service على فرص. المسار التشريعي سيتم مراجعته بممارسة عملية. مسار تطوير المنتجات أن نطلع في products استثمارية بناء على طبيعة العقارات البلدية وما يعني. فاليوم أحد المنتجات اللي هي اللي إن شاء الله يعني تأجير أغراض مؤقتة، هذا منتج
حلو
بحد ذاته لما أتكلم عنها. المواقف أنها تكون شارك ريفينيو وجهزنا البروسيس كاملة، هذا برودكت.
وش قصة البرودكت هذا لو تصرف عنه؟ لأن المواقف هي أزمة ومزعجة.
المواقف اليوم
وش بتسوون فيها؟
المواقف الهدف منها دائما هي معالجة التحال المروري داخل المدينة.
حلو.
فمدينة مثل الرياض أو أي مدينة بشكل عام يتم تقسيمها إلى زونز، يعني نتكلم في المدينة فيكون أكثر من زون، فكل زون قبل ما يطرح يدرس الاحتياج والمواقف. الفكرة في المواقف ما هي فكرة إرادية، هنا فكرة تسمع في جودة الحياة، تسمع أنه كم احتياج المواقف اللي تم توفيرها من جانبين، في جانب الأون ستريت باركينج اللي هي المواقف الجانبية أو مواقف الأوف ستريت. فيتم دراسة كم الاحتياج لفترة معينة مدة شهرين، وبعدها يتم طرح يعني الإعلان عن الفرصة الاستثمارية في هذا الزون اللي تغطي احتياج هذا الزون.
وش أول زون تبدون فيه؟
الآن اللي يعلن عنه الآن في مدينة الرياض، حانت عنه أمانة مدينة الرياض، اللي هو الزون اللي تقاطع المتكلم طريق العليا، طريق الملك فهد، وطريق مكة، وطريق العروبة. هذا الزون بالكامل
خريطة التجاري المنطقة هذيك المكتظة.
صحيح. أعلن عن طلب إبداء الرغبات، وتقدمت عديد من الشركات يعني المحلية والعالمية لطلبات بإبداء رغباتها للاستثمار، وأرسلت الآن اللي هي طلب كراسات طلب التأهيل من قبل أمانة، وبعدها بيتبعها عملية التأهيل، وبعدها عملية إرسال الـ RFPs.
عظيم. ومتى تتوقع أن نشوفها يعني كمشروع قائم أمام أعيننا؟
إن شاء الله. طبعاً نتكلم الآن إحنا في مرحلة التأهيل، بعد مرحلة التأهيل بتبدأ عملية التأهيل، بعدها إن شاء الله قبل نهاية العام تبدأ ترسل الكراسات شروط مواصفات للشركات، وإن شاء الله أنه بعدها بعد الترسية
فنتوقع السنة الجاية
إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية إن شاء الله نراها يعني واقع ملموس. الشق الآخر يعني أحد المبادرات اللي إسرادية إعانات الخارجية، أحد المبادرات حقوق التسمية للمرافق يعني اليوم كانت أحد الأفكار كمثال، كيف اليوم نحول عدد من المرافق البلدية من كوست سنتر من مركز تكلفة إلى مركز إرادي؟
شلون؟
كانت أحد الأشياء اللي مطبقة في عدد كبير من يعني مدن العالم أنك تعطي القطاع الخاص حق التسميع وتعطيه بعض
الامتيازات.
فاليوم شغالين فاضل في مدن المملكة مثل الواجهة البحرية في جدة، شغال أمانة جدة على أنها الواجهة البحرية ممكن مستقبلا تسمى ب يعني تكون أحد الشركات الكبيرة الراغبة في بعض
الانفستمنت. كورنيش جدة يصير اسمه كورنيش سقراط مثلا،
كورنيش سقراط، ويصير في فلاير سقراط، ويصير في لوحة
ارشادية سقراط، استديو ونسجل فيه حلقات هناك.
صح،
كل هذه ممكنة،
فكلها تصير سقراط. تصير كورنيش سقراط. فهذه اليوم لها دور كبير في تحويل الواجهة البحرية من كوست سنتر إلى بروفيت سنتر، وأيضا ترفع من جودتها. فهذه أحد المنتجات اللي أيضا اليوم شغالين على أنه كل مدينة من المدن الخمس يكون لها outdoor master plan، مخطط لاني للمدينة، وبعدها يتم الطرح بناء على outdoor master plan. يعني يكون في وضوح أمام القطاع الخاص على الفرص في الفلانات الخارجية سيتم طرحها، وأيضا مراعاة هوية المدينة. فهذه طبعا أحد المنتجات اللي نعمل فيها في القطاع.
يعني أعطال الإعلانات في كان أحد أسئلة أصدقاء سقراط يقول ليش شلت لوح الدعاية اللي في المدينة الطبية وفي بعض المشاريع اللي في المدينة، جامعة الإمام ومدينة الملك فهد الطبية، وحرمتوا الجهتين من حدود 70 مليون ريال عوائد استثمارية. هذه لها علاقة بالاستراتيجية اللي تكلمون عنها؟
طبعا لما أتكلم عن الإعلانات الآن كنا بتكلم عن استراتيجية بالكامل. استراتيجية بالكامل أنه يكون في outdoor master plan لكل مدينة، والoutdoor master plan للمدينة هي اللي تحكم. يعني طبعا اليوم نتكلم عن المدن، لو نروح أمريكا فضلاً دي سي ما هي زي نيويورك، ونيويورك طبيعتها تختلف. فبناء على طبيعة المدينة وحجم الإقبال والعرض والطلب في المدينة يتم طرح فرص استثمارية في مجال الإعلانات، وفورمات أيضاً اللي هي وسائل إعلانية تتوافق مع طبيعة هذه المدينة. اليوم حنا في المدن، نتكلم المدن الخمسة الكبرى اللي هي الرياض والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية وجدة، جاري العمل على مخطط إعلاني للمدينة يراعي هويتها وأيضا يحدد حجم الفرص، وراح يكون disclosed واضح لجميع الراغبين في الاستثمار.
جميل.
لجميع الشركات الخارجية. بعدها تطرح فرص استثمارية، يعني وقبل ما نطرحها وحتى قبل ما نقرر الأوتدور ماستر بلان، نحن اليوم نعقد ورش، الأمانات تعقد ورش مع يعني شركات الأوتدور وشركات عالمية، يعني لتحديد الممكنات اللي ترفع من شهيتهم للاستثمار.
جميل. في آخر مسار أبو محمد هو مسار توسيع قاعدة المتنافسين على فرص استثمارية. هذا جزء منه عن طريق فرص المنصة والتطبيق، ولكن جزء منه آخر أيضا عن طريق الملتقى. وش قصة الملتقى؟ طيب هذا
حنا اليوم قنوات التسويقية عديدة. القنوات التسويقية اليوم لما نتكلم كيف نوصل للشركة أكبر شيء للمستثمرين، فرص اليوم لما نسوق لها، حنا فعليا سوقنا لجميع الفرص المالية لدى أمانات البلديات. إذا سوقنا الفرص اليوم، حنا الفكرة أنه يكون في ملتقيات البلدية مثل ملتقى استثمار بلدي فرص، وأيضا المشاركة في الملتقيات. يعني اليوم نحرص أنه فرص يكون موجود، يعني كان فترة حتى كان موجود في بيبان، كان موجود في سيتيسكيب، كان موجود في هذه الملتقيات اللي يكون في عادة المستثمرين متواجدين فيها. فكيف اليوم نكون قريبين من المستثمرين؟ هذا شق جدا مهم حتى نسوق الفرص الاستثمارية التي لدى الأمانات والبلديات. نيجي عند الجانب الآخر، جانب اليوم حتى في تواصل كبير مع مجالس الغرف لتعريفهم بالمنتجات الاستثمارية للأمانات والبلديات. فالفكرة اليوم أن نكون برو أكتف للوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، بدل ما نكون يعني على ما قال ننتظرهم يقبلون. فهذه احد يعني التوجهات اللي حريصين عليها.
عظيم، عساك مع القوه. انا بنتقل محورنا الاخير ابو محمد اللي هو اسئله اصدقاء سقراط. جت مجموعه اسئله كبيره، زي ما قلنا الجزء اللي ما له علاقه بالاستثمار حنوزيه في الدرج لين تساعدنا نجيب الضيف اللي جاوب عليه. وحنسال الان الاشياء اللي لها علاقه بالاستثمار، وحابدا بسؤال انا منحاز له شخصيا لانه عندي موقف شخصي معه. هذا السائل يقول الحدائق البلديه داخل الاحياء لماذا لا يتم عرضها كفرصه وتحديد 10% من مساحتها للانتفاع الشخصي او الاستثماري و90% بشكل مجاني تظل مثل ما هي، ويلتزم المستثمر بصيانتها وتشغيلها؟ انا اتذكر محمد في 2010 كنا نملك مدرسة وأنا المسؤول عن إدارتها، وكانت واحدة من تحدياتنا ما عندنا ملاعب كافية، وجنبنا أرض فضاء عبارة عن حديقة عام. قلنا البلدية وقتها، هذا كان 2010-2011، قلنا لهم حنا نتكفل ببناء الحديقة بمعاييركم اللي تبونها، وننشئ فيها ملعب الصبح يخدمنا والمساء يخدم أهل الحي، ونتكفل بصيانتها وتشغيلها طول السنة. قالوا لا.
كم المساحة اللي قلت لي؟ بس أذكر السؤال كم من؟
ما حط مساحة، هو يقول عطوا المستثمر 10% يسوي فيها مشروع تجاري يجيب له دخل، والتسعين في المية الأخرى يصير ممنوع يلمسها عشان توفر تبقى للناس ويشيل عنكم أعباها.
طيب اليوم التعليمات التنفيذية منظمة اللائحة مكنت إلى استثمار إلى 25%.
هو يقول 10 أنتم تعطوا 25.
استثمار إلى 25% بس بما لا يخل بطبيعة الحديقة. بما لا يخل بطبيعة الحديقة. وأيضا اليوم يعني حتى فرص التأجير المؤقت راح تساهم. وأيضا اللائحة مكنت من جانب آخر حتى المخططات الخاصة، كان في السابق في اللائحة السابقة مالك المخطط الخاص مطالب بتطويرها خلال 5 سنوات. إذا ما طورها تطورها البلدية. اليوم أصبحت خلال سنتين
ملزم هو يطورها.
أي خلال سنتين.
حلو.
ما طورها خلاص تطورها البلدية. فالفكرة أنه الهدف أنه كيف نزيد المساحات الخضراء.
فاليوم الحدائق الموجودة كلها متاحة للاستثمار؟
ليس كل الحدائق، في حدائق مجدية وحدائق غير مجدية، لكن اليوم نتكلم من ناحية تشريعية. اليوم مع صدور التعليمات التنفيذية مكنت الأمانات والبلديات.
بس أنتم مش رفعتوا على فرص؟ هل رفعتوها كلها ولا رفعتوا عدد؟
لا ما رفعناها كلها الآن.
أوكي.
إحنا ما نرفع. لترفع الأمانات والبلديات. إحنا نوفر البيئة المناسبة اللي من خلالها بإمكانهم إعداد الكراسات، وكل ما نتكلم عن عدد كبير من الحدائق. بس حتى لو طرحها كلها غرقت السوق.
صح.
فكل حديقة تختلف عن الأخرى وطبيعتها وجدوى استثمارها. يعني بعضها ممكن تكون جزء منها في يعني 10% كافية، بعضها 15%، بعضها 20%، بعضها السقف اللي هو 25%. فاليوم الفكرة مع صدور التعليمات التنفيذية، هل هذا الجانب ممكن أم لم يمكن؟ نعم ممكن إلى 25% دون إخلال بطبيعة الحديقة.
جميل، هذا والله جميل. في سؤال ثاني هنا، لماذا 90% على طاري موضوع استراتيجية الإعلانات أو الأوتدور أو اللوحات الخارجية، لماذا 90% من لوحات مدينة الرياض وجدة مع مقاول واحد؟
من هذا ما هو مقاول، هو مستثمر.
مستثمر
ما هو مقاول.
ايه؟
احنا بالنهاية دورنا نطرحها في منافسة، طرحت في منافسة. طبعا هي ما هي 90%، هي أقل من 90%، يعني الرقم أنا ما أدري 90% موجه، لكن بالنهاية استراتيجية الإعلانات الخارجية الآن اللي صدرت حرصنا أن نشرك فيها مستثمرين من داخل المملكة ومن خارج المملكة. هدفنا اليوم أن نوسع قاعدة المتنافسين على الفرص لهذا السبب. يعني قبل إقرار استراتيجية حتى أرسلناها لرؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات الأوتدور حول العالم، وكلهم بالنهاية عقدنا معهم وركشوبس أشورينج أنه نتأكد أنه استراتيجية ترفع شهيتهم. وأيضا اليوم نعقد عديد من الورش مع المستثمرين الداخلين، حتى في ناس قد يكونوا ما هم مستثمرين في قطاع الإعلانات ولكن عندهم مقدرة مالية بإمكانهم الدخول في تحالفات مع مستثمرين في هذا القطاع.
فانتم الباب مفتوح اللي يبي الله يحيي،
وكلها في منافسة.
كم مدة المنافسة حقتها هي؟
منافسة
إذا رست على جهة كم؟
احنا نطرحها فقط بعضها 60 يوم تعلن وبعضها 3.
لا أقصد عقدها يعني الحين إذا هو خذها كلها متى بيمدي الناس يعودون يتنافسون؟
لا العقود الموجودة
ايه؟
مدتها 5 سنوات.
5 سنوات.
5 سنوات.
طيب هذا سؤال ثاني. واحد واضح
مع العقود الحالية 5 سنوات، لكن الآن مع استراتيجية
ايه؟
تتباين العقود، في عقد بيكون 7 سنوات بناء على الفورمات اللي راح تكون موجودة. اليوم بعض الفورمات فيها ديجيتال كومبوننت تحتاج كابكس عالي.
نعم.
فهذه ممكن ما تكون 5 سنوات، تكون 7-8. فحنا بالنهاية هذه أحد الأشياء اللي لما أخذنا مرئيات القطاع الخاص قال أنا أوكي إذا بدخل بوسائل إعلانية تحتاج استثمارات عالية ترى 5 سنوات غير كافية. فصار الآن السقف للفرص الإعلانية 10 سنوات، ولكن وسيلة تختلف من الأخرى.
صح. هذا واحد واضح.
وأنا ما بس سم. حتى الوسائل الإعلانية اليوم في استراتيجية إنه كثير من الوسائل الإعلانية راح تتحول ديجيتال مع مراعاة إن عدم إن ما يكون في تلوث بصري وأضرار بالعين، وأيضا مراعاة موضوع السلامة المرورية من خلال المواقع المناسبة لها. ف فهذه كلها استراتيجية راعتها واللحم، واستراتيجية صدرت بقرار مجلس الوزراء.
جميل، هذا واضح أنه واصل. يقول محفظة الأجارات زادت عندكم، لكن محفظة اللوحات الإعلانية نزلت من 1 مليار إلى 0.5 مليار، ومتوقع تصير 350 مليون.
أنا ما أعتقد أنها كانت مليار، لكن ما كانت مليار
يعني، بس إنها نزلت انخفضت.
كم وصلت الآن؟
يقول متوقع أنها توصل 350 مليون.
اليوم قيمة عقود يعني بس أمانة واحدة مثل أمانة مدينة الرياض، مدامنا في مدينة الرياض ما أقول منطقة الرياض، 411 مليون.
411
إيه. واليوم احنا ان شاء الله انه مع الاستراتيجيه يعني يمكن اخر سنتين كان او 3 سنوات كان في جروث محفظه الانت، وان شاء الله مع الاستراتيجيه التقديرات ان شاء الله انه راح يكون في نمو اكبر، وايضا فرص اكبر للقطاع الخاص، وايضا راح نمكن اللي هو من احد يعني اهداف التحول الرقمي انها تكون المدن السعوديه مدن ذكيه.
حلو، هذا السؤال يقول نشوف هيئة أملاك الدولة توقع مع الجهات الحكومية إنشاء أراضي على مقراتها، ما الفرق بين الأراضي المملوكة للهيئة والأراضي المملوكة لوزارة الشؤون البلدية القروية؟
هذه طبعا الأنظمة تعالجها الآن في يعني في عمل وتنسيق مع الهيئة عقارات الدولة، يعني كانت أملاك الدولة تكلم عن هيئة عقارات الدولة، في عمل وفي تنسيق وفي تنظيم وفي نظام طبعا يفصل بين أدوار الجهتين.
جميل. هنا في سؤال يقول في مجال هذا صرفنا عنه، يقول عن موضوع احتكار الدعاية والإعلان لشركة واحدة صرفنا عنه. الأماكن السياحية على مستوى الطائف، أبها، الباحة، بعضها تم تأجيرها على مستأجر واحد سابقا بمبلغ زهيد، بعد منصة فرص رفعوا المبلغ 10 أضعاف وهو يوازي قيمة المكان نفسه، فانسحب المستثمر والمنتزهات صارت الأشبح.
طيب منصة فرص هي بوابة يطلق من خلال الفرص، ما يعد تقدير الفرص من خلالها،
التقييم من البلديات.
فلما الآن يقول بعد فرص، فرص هي بوابة تطرح من خلال الفرص، فلو هي طرحت كمنافسة فمفترض أنها ترست، فيتكلم هو عن إعادة تقدير قيمة إيجارية.
مضبوط.
اليوم إعادة تقدير قيمة إيجارية حنا قبل فترة صدر يعني تعميم معالي الوزير انه عند اعاده تقدير القيم الايجاريه يتم الاستئناس براي مقيمين عقاريين معتمدين حتى بالنهايه يعني يكون القيمه الايجاريه توافق مع اسعار السائده في السوق، لا ضرر ولا ضرار. احنا لا نبي نبالغ ولا نفرق،
حتى لو نتج انه يصير المكان فاضي.
شلون؟
حتى لو نتج عنها انه يكون زي ما يوصف المكان للاشباح.
طبعا هذه اللي يوصف مكان للاشباح هذه ما يمكن قد تكون حاله خاصه في مدينه معينه، ما يمكن ما عندي تفاصيلها، لكن بالنهاية القيمة الإيجارية إذا كانت هي القيمة العادلة يتم التفاوض معه على التمديد. بس هل هذا الموقع هو موقع كان في تمديد وانتهى التمديد؟ وش طبيعة الإشكالية هذه حقيقة ما تحضرني، لكن سودني فيها وبإذن الله إذا كان في تحدي حنا
ممتاز. هذا السؤال يقول هل الفرص الاستثمارية الجديدة مفتوحة للمستثمر الأجنبي من خارج المملكة بحيث تعطى له رخصة مستثمر بمجرد ما يأخذ معاكم عقد أو يعني؟
احنا بالنهايه احنا نطرح فرص استثماريه، من يرخص للمستثمر الاجنبي هي
وزاره
الاستثمار، هي تمنح ترخص له في قطاعات معينه تسمح وزاره الاستثمار استثمار فيها، وبعدها اذا حصل على رخصه من وزاره الاستثمار والتزم بانظمتها يصير سجل تجاري. اذا عنده سجل تجاري ومرخص من وزاره الاستثمار احنا بالنسبه لنا هو مستثمر، سواء كان مستثمر محلي او خارجي،
اي احد معه
اي احد مسموح له باستثمار
سجل تجاري الله يحييه
حياه.
ما تأثير الإجراءات والضوابط الجديدة في استثمارات الوزارة والأمانات والبلديات فيما يخص منافستهم لرجال الأعمال والقطاع الخاص؟
هذا السؤال يعني احنا بالنهاية لسنا منافسين، احنا ممكنين. البلدية ما تنشئ، البلدية تطرح الموقع، البلدية تطرح الموقع أمام القطاع الخاص والقطاع الخاص هو اللي ينشئ، فحنا بالنهاية ممكنين ولسنا منافسين.
بس إذا أنتم شاركتوا راعي المستشفى بجزء من إيراداته وجنبه مستشفى آخر منتم شركائه، هل تضمنون عدالة المنافسة بينكم بينه؟ المفتش حقكم إذا دخل هنا مثل ما إذا دخل هنا، ولا فيها محابات؟
لا لا، هذا طبعا مستشفيات يمكن ما تكون فيها مشاركة بالإيرادات لسبب معين عشان صعوبة تدقيقها، لكن احنا ما احنا منظمين القطاع الصحي، احنا ما ندخل مستشفيات.
أجي وين تدخلون؟ وين من تشاركون؟
ها
من تشاركون انتم
شلون
يعني في موضوع نموذج
المشاركة في الإيرادات، هذه في بعض الأشياء اللي تكون فيها طبيعتها مختلفة.
مواقف مثلا،
مواقف فرضا هذه طبيعتها مختلفة. أحيانا بعض المجمع مدينة كاملة مجمعات طبية، وهذه ممكن تكون جي دي اي نسبة ثابتة زائد المشاركة في إيرادات. طبعا دائما في دور، في فصل بين دورين، بين الهات حقة الاستثمار والهات التنظيمية. ولكن الهات التنظيمية هي نشاطات مختلفة، لكن المستشفى والفنادق منظمينها ليس البلدية، منظمينها قطاعات أخرى.
جميل. هذا يقول ليش جميع البلديات ما تعرض فرص استثماراتها من خلال الفرص؟ أنت قلت لي أنه الجميع ملزم بذلك.
صحيح.
ممتاز. إيش الفرق بين الفرص المطروحة في منصة فرص واللي مطروحة في موقع استثمر في السعودية؟ ما في دخل، ما لهم دخل بعض صح؟
لا لا، استثمر في السعودية هذه طبعا مبادرة وزارة الاستثمار، وأعتقد شق مختلف، حتى الإجراءات مختلفة. إحنا
هنا يقول لماذا لم يتم إنشاء شركة مملوكة من الوزارة تعمل كذراع استثمار لرفع الأداء والاستفادة المثلى من الفرص؟
إحنا اليوم على مستوى الأمانات في 3 شركات، واليوم يعني أحد التوجه اللي يعني أحد التوجهات مع الوزير إنه يكون بالنهاية في نيو governance وإعادة هيكلة، وبالنهاية ننظر كيف تكون على مستوى جميع الأمانات، يكون في
فهي تدرس الفكرة،
لا إن يكون في institution setup جديد بالنهاية يمكن من تحقيق الأهداف والاستفادة من جميع هذه الوسائل.
جميل. السؤال الأخير أبو محمد، وأنا حبيت السؤال هذا ذاك خليته آخر سؤال. هذا يقول أنت يعني عملت في مدرستين قياديتين حكوميتين يعني متميزتين، ماجد القصبي وماجد الحقيل، وكلاهما في 5 سنوات اللي فاتت كان لهم دور يعني فريد في الملفات اللي أوكلت إليهما. فهو يبغى يعرف ما الفرق بين المدرستين، وش أكثر شيء تعلمته ماجد القصبي وأكثر شيء تعلمته ماجد الحقيل.
أعتقد يمكن فرصة العمل مع قائدين، أعتقد أنها فرصة يعني لأي يعني بالنسبة لي هي فرصة تسقل الشخص. طبعا مع اختلاف طريقة عمل، يعني بالنهاية ليس جميع الوزراء
مدارس مختلفة
على نفس المدرسة.
صحيح.
كل واحد له آليته، كل واحد له طبيعته المختلفة، لكن استفدت منهم الكثير. يعني لو أقول لك استفدت من معالي الدكتور ماجد بشق واحد، أكون فعليا ظلمت تجربتي مع معالي الدكتور ماجد. وإذا أتكلم عن اليوم خلال فترة عملي 7 شهور مع معالي الأستاذ ماجد الحقيل، أني والله استفدت في جانب واحد، أعتقد استفدت عديد من الجوانب. وأعتقد هي استفادة ليست فقط ترى في الجانب العملي، الاستفادة حتى في صقل الشخصية.
صح. بس نبي على الأقل يعني الفائدة كثيرة. بس نبي شيء واحد أنت تذكره وتستحضر الآن استفدته من ماجد القصبي، وشيء تذكره من ماجد الحقيل، سواء على المستوى الشخصي، طريقة إدارة العمل، إدارة التغيير، إدارة الأخطاء. شيء حاضر في ذهنك من القائدين، وكلاهما أبو عبد الله أعتقد صح؟
كلاهما أبو عبد الله، كلاهما ماجد، وكلاهما ماجد أبو عبد الله.
فوش تذكر من دروس في المدرستين هذه؟
يعني ما أحد الأشياء اللي كان فرضا يعني معالي الدكتور ماجد يعني اللي قصب، يمكن من دروس أنه حتى أي موضوع عندك كان يهمه سرعة الإنجاز، أقلب الصفحة راح الصفحة اللي بعدها. حتى لو كانت أحيانا يعني كان سرعة الإنجاز والدقة في الإنجاز تهم، فكانت هذه أحد الأمور اللي كانت دائما يعني. وأيضا من الإيجابيات اللي هي روح يعني زرع روح الفريق وروح الأب يعني في الموظفين، هذه كانت من يعني من الأشياء اللي تعلمتها من الدكتور ماجد، معي الدكتور ماجد، وحرصت على أنقلها للموظفين اللي تحت إدارتي.
يا سلام.
هذا كانت من
يقول أكثر كلمة يرددها يا ابني يا ابني.
صحيح.
دكتور ماجد
كان يعني هو كلمة يا ابني، وكان طبعا في طابع الوزير الأب. يقول يمكن معالي الأستاذ ماجد الحقيل عنده ما شاء الله مقدرة ممتازة على الاستماع والتحليل، وأيضا مقدرة عالية على المتابعة، والله منع والله حباب أدب جدا عالي في التعامل مع موظفينا. يعني سبحان الله في أحلك الظروف تجي سبحان الله عنده قدرة على الهدوء واستيعاب الإشكالية ويحولها على طول بكل سهولة ويسر أنه كيف ممكن نعالجها، بدل ما يخلق منها إشكالية كبيرة يحولها إلى فرصة للتحسين.
جميل، أنا سعدت بالحوار معك أبو محمد، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله، شكرا جزيلا.
الله يحييك.